إذا شئت أن تحيا سليماً من الأذى وحظك موفر وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إذا أبدت إليك معايباً فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا وأعزائنا وحبايبنا مستمعي بودكاستنا بودكاست وادي عبقر، في ختام الحلقة الأخيرة دعونا نستذكر بأن لكل بداية نهاية، وها نحن على شفير الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني. صحيح أن غبنا عنكم وبعدنا منكم واختفينا عليكم، ولكننا نعدكم بأنها بداية لحقبة مختلفة، هي هكذا نهايات العصور، فلنتفائل بها كما مرات إلى بدايات أخرى. وقبل هذا وذاك اتركونا نبحر بين أمواج الحكاية، ودعوني ألقي على مسامعكم قصة. قصتنا اليوم مع عبد الملك بن مروان، رائد حركة تعريب النقد الإسلامي. ظلت الدولة الإسلامية العربية منذ نشأتها تتعامل بالنقود الأجنبية والعملات المختلفة، وحتى عهد عبد الملك بن مروان الخليفة الخامس من خلفاء بني أمية والمؤسس الثاني للدولة الأموية. وهذا غير مستغرب على الدولة الإسلامية الناشئة، حيث أن العرب ومنذ الجاهلية كانوا يذهبون في التجارة إلى بلاد الروم وبلاد فارس، فيحصلون على عملات الدولة الرومية أو الرومانية، ويذهبون كذلك إلى الشام واليمن فيأخذون منها على العملات الأجنبية، وكانت هذه النقود هي المتوفرة والموجودة في الأسواق داخل البلاد. بعدها وحينما ظهر الإسلام وفتح العرب تلك الدول، وجدوا فيها العملات الرومية والفارسية، فكانت الدنانير الذهبية تأتي من بلاد الروم، والدراهم الفضية تأتي من فارس، وهناك عملات قليلة تأتي من اليمن. لم تهتم الدولة الإسلامية في بادئ الأمر بأن تصدر نقودا خاصة بها وعملة معينة يعني منسوبة لها، فهذه العملات كانت متوفرة بكثرة وتؤدي الغرض، وكل ما فعله الحكام المسلمون السابقون هو أن أقروا وزنا شرعيا خاصا بها، وهو الوزن الذي كانت تتعامل به قريش في مكة سابقا. يأتي هذا الأمر بسبب أن العرب والتجار كانوا يتعاملون بهذه النقود بالوزن للعدد. ثم من بعدها اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وتطورت إلى إمبراطورية، وازداد نشاطها العملي، وبلغ التبادل التجاري قطر العالم. وكانت دولة فارس قد انتهت وانقطعت العلاقات التجارية مع الروم، ثم بدأت تتلاشى السيولة المالية في الأسواق العربية وقلت بشكل ينذر بالخطر. وهكذا ظلت هذه الحالة تزداد سوءا حتى وصلت إلى درجة مقلقة، وكان أهم عامل أدى إلى سوء الوضع المالي ولاسيما بالنسبة للنقود هو أن النقود دخل عليها الغش والتزييف. وقال ابن خلدون عن هذه الفترة: تفاحش الغش في الدنانير والدراهم، إلى أن جاء عبد الملك بن مروان وأمر بطباعة عملة جديدة بعد ملاحظة رداءة النقد الموجود بالسوق المحلي. لكن السبب الحقيقي والواقعي وراء دفع عبد الملك بن مروان لهذه الخطوة هو حقيقة كونه يرغب في تحول نقدي شامل، حيث ضربت أول نقود عربية عشان تدعم الاستقلال الاقتصادي والسياسي عن كبرى الإمبراطوريات المجاورة للدول العربية. وجاء أيضا في بعض الكتب التاريخية أن السبب في ضرب النقود العربية أن عبد الملك بن مروان أراد أن يتخلص من الرموز والعبارات التي تتصل بعقيدة الدين المسيحي، وكذلك تسجل بوضوح على النقد البيزنطي الذهبي. ثم بعدها ساءت العلاقات بين الدولة الإسلامية ودولة الروم البيزنطية التي سبق إعلان الحرب معها. الحرب التي نشأت بين الخليفة عبد الملك بن مروان وجوستين الثاني، فحدث أن عبد الملك بن مروان أمر بكتابة قل هو الله أحد في ورق الكتابة القراطيس التي ترسل إلى دولة الروم بدل عبارات التثليث والصليب اللي كان يرسم عليها. فغضب ملك الروم وكتب إلى الخليفة: إنكم أحدثتم في قراطيسكم كتابا نكره، فإن تركتموه وإلا أتاكم في الدنانير من ذكر نبيكم ما تكرهونه. فساء ذلك عبد الملك وكبر عليه، وشعر أن ملك الروم يهدده. حينئذ أدرك أن الدولة الإسلامية الكبيرة لا يصح أن تظل ممتدة ومعتمدة على النقد الذي يرد من بلاد العدو، فقرر عبد الملك أن يحقق للدولة استقلالها المالي ويجري الإصلاح الذي يزيل المفاسد الاقتصادية ويضمن سلامة العملة. ففي عام 74 هجري أنشأ دار للضرب في دمشق، وبعدها بدأ بإصدار الدينار العربي الذهبي الإسلامي، وعمم ضرب العملة في جميع الأنحاء منذ سنة 76 هجري لتصبح أول عملة عربية إسلامية. مستمعين الأفاضل، لكم منا تحية وئام راقية ولطيفة. يقال لنا دائما بأن حياة المرء ثوب مستعار، وكذلك كثيرا ما نسمع دنياك ما أنت عليه، فأحسنوا انتقاء ثيابكم ودعونا نتعاهد بتشكيل الخيارات التي تفصل لنا مجريات حياتنا. في حلقة البودكاست هذه وخلال هذا اليوم المتفرد راح نستمع بإذن الله إلى مشروع ذو فكرة عصرية ومستجدة تتواكب مع التوسعات التحديثية، وكذلك تتموضع في وجدانها على ما نراه اليوم في عصرنا. معنا اليوم في الوادي العباقرة الأستاذ عبد الله العجلان والأستاذ يزيد السيف والأشخاص خلف ستار صناعة منصة بريكسل. مساكم الله بالخير، كيف حالكم؟
مساك الله بالنور يا هلا. خير الله يعافيك، شلون كنت؟
الله يعطيك ألف عافية. طبعا اليوم إن شاء الله ضيوفنا الأعزاء في وادي عبقر. ما نعرف أي شيء عن منصة بريكسل، هلموا إلينا، أعطونا، شرحوا لنا كلكم اثنين، وطبعاً أبدوا أول شيء في طيب. يعني
إذا نتكلم عن بريكسل في البداية، بريكسل هي نظام نقاط البيع الكاشير، متخصصين في قطاع التجزئة، قاعدين نخدم قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية بحيث أن نوفر لهم الحلول التقنية اللي تساعدهم على إدارة عمليات المبيعات وإدارة المخزون وتحليل التقارير اللي تناسبهم وتسعير المنتجات وإضافتها بشكل مباشر وآني، وإذا عندهم أكثر من فرع وربط الفروع مع بعض كمان بريكسل قاعد يوفرها لهم.
جميل جدا. طيب احكي لي عن عبد الله، احكي لي عن يزيد بعد ما تخلص السؤال عبد الله. طيب. وشلون اجتمعتوا أنتم يا الاثنين في منصة بريكسل، أو كيف يعني عرفت بدأتهم؟
ممتاز. إذا بتكلم عن عبد الله، عبد الله العجلان تخرج من جامعة تقريبا عام 2014. بديت أشتغل في أكثر من وظيفة، وبعدين توظفت يمكن في نهايات 2015 أو بداية 2016 في أحد الشركات الاستشارية هنا في المملكة العربية السعودية. جميل. وكان من ضمن العمل حقي والشغل اللي قاعد أشتغل فيه أنه هي شركة تقدم استشارات إدارية ومالية، كنت قاعد أتابع بشكل مباشر ودائما المشاكل اللي تصير للعملاء عندنا من المشاكل الإدارية وشو الكونسلتيشن اللي يحتاجونها فيها، المشاكل المالية وش قاعدين يحتاجون، فكنت دائما أشوفها، دائما أشوف مشاكل الناس وش عندهم. وبنفس الوقت كنت أمسك مشاريع كبيرة مع الجهات الحكومية، فهذا مكنني إنه أصير أكثر اطلاع واشتغل في هذا الوقت تحديدا. وانا امسك المشاريع الحكوميه الكبيره كنا نحتاج بعض مقدمين الخدمات اللي يجون يشتغلون معانا في اداره المشروع او في تطوير المشروع، فتعرفت وقتها على يزيد السيف، كان عنده شركه تقنيه قبل او توفر الخدمات التقنيه، تعرفنا على بعض في هذه المرحله تحديدا. هذا باختصار شلون عرفت يزيد، ويمكن يعطينا تفاصيل.
انا يزيد السيف، تخرجت تقريبا بنفس الفتره اللي عبد الله تخرج فيها 2014، واشتغلت في اول ما تخرجت اشتغلت في القطاع الحكومي فتره، بعدين طلعت الى القطاع الخاص في 2015، وبديت شركتي، شركه تقنيه متخصصه في تقديم الحلول الرقميه للحكومه والقطاع الخاص وغيرها. ما شاء الله. من هنا مثل ما ذكر عبد الله تعرفت انا عليه من خلال الشركه اللي كان يشتغل فيها. دورنا كان بالغالب بناء ومساعدة فريق عبد الله مع بعض المشاريع اللي عندهم في الجانب التقني، وطبعا هدف جميع أو غالب شركات التقنية هدفها أنه يكون لها منتج، يعني ما تقدر هي تبتل، ما تقدر تصير sustainable company إذا ما لها منتج يكبرها وتكبر معها يعني. فكانت الفكرة أنه حنا نبدأ بريكسل مع بعض يعني.
يعني من خلال التحديات اللي واجهتني واللي كنت قاعد أشوفها بشكل مباشر مع العملاء، اضطرت يعني اضطرت الفكرة أنه شلون ورا ما نأسس شركة شركة متخصصة في تقديم هذه الحلول لهذا القطاع. فلقيت أفضل شريك ممكن يكون معك يزيد سيف، بحيث أننا نقدر نطلع وندير هالشركة اللي
منتج جديد
ممكن تسوي لنا منتج رائع بإذن الله، والحمد لله طلعنا فيها الحين
بلا شك بلا شك. طيب خلونا نبدأ الحين مع الترسانة. الترسانة طبعا هي كلاية لفظية عن نقاط القوة في مشروع بريكسل، فلذلك خلنا نحكي عن ترسانتكم. مثل ما قلت، من هم المستهدفين عندكم في المشروع؟ أو خلنا نقول مثلا تكلمتوا عن دوافع إنشاء بريكسل، لكن يمكن خلينا نبحر فيها أكثر. الآن اليوم إحنا في المملكة في 20 أو في الربع الثالث من 2021، وش اللي يخلي بريكسل فعلا منتج ممكن الناس أنه تطلع أو أنه مثلا ممكن تشوفها؟ وش السوق المستهدف عندكم؟ زي ما قلت المشروع ككل كيف رؤيتكم له؟ خلنا نبحر شوي في بريكسل.
أبشر. طيب إذا إحنا نتكلم عن بريكسل، بريكسل أمانة ترسانتنا فيها نقدم منتج ممتاز من ناحية التقنية ومن ناحية الكاستمر سكسس أو خدمة العملاء بشكل رائع ممتاز. لقطاع التجزئة هي أسواق في داخل قطاع التجزئة هي مقسمة إلى إندستريز داخل الإندستري الكبير اللي هو القطاع نفسه. فنتكلم عن العطور والتجميل، نتكلم عن الهدايا، نتكلم عن البوتيك والكونسبت ستور والملابس، نتكلم عن الجروسري البقالات، نتكلم عن الصيدليات، كثير مرة
التقسيمات
اللي فيها.
نعم.
فلذلك احنا حاولنا نخدم هذا القطاع على بعض القطاع، بعض يعني الأقسام فيه بصورة ممتازة، بحيث اني اوفر لهم الحلول المناسبة لكل قطاع وكل صناعة من هالصناعات بشكل جيد. إذا إحنا نتكلم عن محلات الكونسبت ستور اللي ناجحين فيها أمانة في السعودية، خدمناها بشكل جيد، ممكن أتطرق لها لاحقا.
نعم.
بتفاصيل أدق وأكثر. فمثل ما قلت لك أنه نبغى نوصل مودرن أو نظام متطور وحديث لقطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية، وبنفس الوقت سحابي كلاود بيز. هذا من أهم أهدافنا.
جميل. طب احكي لي عن، يعني واضحة فكرة بريكسل، احكي لي عن السوق نفسه الآن. قطاع التجزئة احنا عندنا لشخص غير مختص للأمانة في قطاع التجزئة، بس يبدو أنه في تراكمات كثيرة وفيه يعني أفكار تاريخية
وتحديات
وصعوبات، وأغلب الناس اللي متواجدين فيه يمكن بعيدين شوي عن التقنية. فكيف كان التعاطي مع السوق هذا؟ لأنه قطاع التجزئة أحد أهم أسواق أو أحد أهم قطاعات السوق السعودي، وثقيل وذو إرث كبير. فكيف يعني كيف تجربتكم في المجال ده؟
الصراحة إذا حنا نتكلم عن قطاع التجزئة، فحنا داخليا مقسمين لعدة أقسام قاعدين نستهدفها. الأقسام، إذا أتكلم عن الأقسام، في أقسام ممتازة
متطورة
رائع
وجاهزة أنها بس أنها جاهزة أنها تستخدم تقنيات حديثة، زي مثلا ذكر عبدالله البوتيك ستورز مثلا، اللي هم الكونسبت والبوتيك ستورز، ممكن إلى حد ما محلات الملابس. هذول كلهم متطورين، لأنه إذا قلت أنت قطاع ريتيل هذا عام، تحته هو فيه 10 يمكن 15 قطاع تحت هذا المسمى.
مو هنا كمان نرجع ولا قطع نواردك يا أخوي يزيد، وهنا كمان التحدي يعني إنه أنت تدخل في قطاع تلقى فيه تفرعات وتشعبات.
صحيح، لكنه مشتركين في أشياء كثيرة ترى.
جميل.
في 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 بعض الجوانب مشتركين فيها، بس أكيد إنه في اختلافات بينهم. مثلاً إدارة المخزون في محل الملابس غير إنها في مثلاً البقالة، لكنهم هم يجتمعون بالأفكار العامة. في بعض التفاصيل في الأوبريشنز، في التشغيل، في أمور التشغيل عندهم مختلفة. يعني مثلا أذكر محلات البوتيك يطلبون أنهم عندهم موردين يبغون يشوفون كم باقي في المخزون عندهم مثلا. فهذه ما هي موجودة عند، قد ما تكون مطلوبة بشكل كبير عند بعض القطاعات الثانية. فهذا اللي يعطينا يعني
صدقت. وهنا نتكلم أنه هذه القطاعات إذا حنا مثل ما قلنا بنستهدفها، فحنا نتكلم قطاعات أنت تسألني عن التحديات فيها. فأنا أقول لك التحديات فيها مثلا إذا أنا أتكلم عن البقالات، ففي تنظيم هذا أصلا من الحكومة الآن قاعد بشكل كبير قاعد ينظم هالقطاع. فيه مثل ما قلت فيه إرث قديم، فيه تصورات قاعدين نحن نشوفها في البقالة اللي جنب بيتنا على ما قلت، ولا اللي حولنا، ولا البقالة اللي وانا مسافر في الطريق اشوفها. فهذا الإديكيشن عندهم صعب اني اقدر اعلمهم بسهولة الناس اللي يشتغلون فيها. لكن في قطاعات ثانية عندها القدرة مثل ما قال يزيد انها تشتغل وجاهزة.
شو الفرق بينهم؟ يعني ليش هذا كذا وهذا كذا؟ هذا متعلم وواعي وهذا لا. انت ترجع للأونرز نفسهم احيانا. هذول تلقاهم بالعادة شباب صغار اللي في البوتيك والمحلات الملابس، ومتعلمين وقادرين أنهم يتعاطون مع التقنية يعني بشكل أكبر من القطاعات الثانية زي البقالات والصيدليات والمحلات هذه. فأنت تقدر تعرف السلوك الاندستري من سلوك الملاك اللي فيه. هذا هو اللي يعطيك أنت تقدر تقول والله بستهدف هذا القطاع وما راح استهدف هذا القطاع.
فيما يخص بريكسل، أنا اعتبرني عميل، احكي لي أو احكوا لي رحلة العميل، كل واحد على حسب ما يشوف، أو كل واحد على حسب مثلا التخصص اللي هو مهتم فيه أكثر. مثلا أنا نايف، خلني أقول أنه أنا ممثل عن شركة إكس في قطاع المحلات أو بيع الملابس.
ممتاز.
أنا كرحلة عميل احكي لي إياها.
طيب، إذا حنا نتكلم عن رحلة العميل، رحلة العميل حنا عندنا قسمين رحلة العميل قاسمين.
جميل. هل
قسم من ناحية البزنس عبد الله ماسكة، وقسم من ناحية التقنية هذا يزيد بيعطينا فيه البريف. فخلني بتكلم عن البزنس.
جميل.
رحلة العميل عندنا الدخول من عندنا، بالعادة حنا نسمع من عملائنا وش قاعدين يسوون، شلون يشتغلون، وشلون نقعد نطورهم في السيستم من ناحية طريقة استخدامه. ف يعني الرحلة مقسمة الجوانب عدة أمانة، الانستولينج، التركيب، الانبوردينج، تدريبهم على النظام.
يعني انت تدربون قبل لا تعطون؟
أكيد. تقدم أي بتقدم خدمة لازم تدرب عليها. أنت بتعطي سيستم جديد لشخص معين لازم تدربه عليها وتعطيه تدريب عليها وشون تستخدم السيستم هذا.
أحيانا يكون فيه لازم تجيب ناس يتكلمون بلغة الكاشيرز نفسهم، مو بضروره يتكلمون عربي ولا إنجليزي.
صحيح.
لازم تجيب أحد يقدر يتفاهم معهم ويتعامل معهم. طبعا أنت سألت عن رحلة العميل تختلف هي حسب، قبل لازم نعرف إحنا حجم العميل هذا إيش بالضبط.
حلو. يعني حجم
جداً ممتاز. إذا هو سلسلة مثلا 50-60-100 فرع، غير اني كنت اتعامل مع واحد عنده فرع ولا فرعين. طريقة زي ما قال عبد الله الانبوردنج تختلف عنهم الاثنين، وحتى الحلول اللي نحاول او المشاكل اللي نحاول نحلها عندهم مختلفة. مثلا اللي عنده سلسلة كبيرة هذا بالغالب تلقى عنده مثلا المشاكل عنده تلقاها في المخزون، تلقاها في
التقارير
حسابات الضرائب،
انتجريشنز
مع الأنظمة الداخلية اللي عنده، ما زي الـ ERP ولا
كاونتينج. التكامل هو ممكن صعب جدا مع الأنظمة الثانية. طب هل حل بريكسل متكامل مع كل الأنظمة الثانية؟ لأنه أنا أعرف إنه مثلا في الأوركل أعتقد وساب و...
إيه طبعا هذه هي أنظمة، هذه أنظمة ERP systems اللي هي تستخدم عشان تدير لك البروسيسز عندك في الشركة.
جميل.
زي أوركل وساب وغيرها، في أنظمة كثيرة يعني. بريكسل هو يعني مثل العديد من الساس ستارت ابس، وانت تبنيه اصلا تاخذ بعين الاعتبار انه ترى هذا النظام راح يتكامل مع انظمه اخرى،
انظمه ثانيه.
واصلا عشان تبني انت منتج صحيح لازم انك انت تكون مركز في حل مشكله معينه. ما تقدر تقول انا ببني نظام نقاط بيع اللي هو الكاشير وبنفس الوقت بحل لك مشاكل الاتش ار وبخدمك في الاكاونتنج وبخدمك في اللوجيستكس وغيرها. هذا بالنهايه بتكتشف نفسك انت تفرعت
وغير منطقي،
وغير منطقي، تفرعت لاشياء كثير، الجوانب ما راح تخدمها كلها.
حلو.
فلانه اصلا وانت تبني ايش النظام يحل، مثلا خلينا نقول يحل لك الاتش ار ولا يحل لك زي ما احنا نحاول نحل مشاكل الريتيل، انت لازم تكون لازم تدرس السوق، هذا تدرسه يعني، تروح تقعد مع مستشارين يفهمونك شلون هم يشتغلون، يفهمونك كيف المخزون يشتغل،
تسمع العميل نفسه،
تسمع العملاء نفسهم عشان انت تفهم كيف هذا السوق يشتغل. هذا سوق جديد عليك انت. انت مخرج، انت خريج هندسه برمجيات مثلا ولا بزنس، ما درست انت شلون الريتيل يشتغل.
صحيح.
عشان تبني منتج يخدم هذول الناس لازم تعرف انت شلون يشتغلون هم. انت ما جيت يعني تفرض عليهم اشياء بطريقه عمل معينه، لازم تفهم بعدين تبني نظام عندك.
أجل كذا عملية البيع عندكم تأخذ وقت طويل.
أي أمانة عملية البيع مو سهلة، تأخذ وقت، لأن اتخاذ القرار في أنك تغير سيستم معين أو أنك تمسك أو أنك تبني سيستم جديد، فهي عملية تغيير تأخذ منك وقت، يمكن بالعادة تأخذ بعض الأحيان تستغرق يوم يومين، بعض الأحيان توصل إلى شهرين ثلاثة شهور عشان تتخذ قرار مثل هذا. ترى يستأخذ وقت
لأنك تتعامل مع، لأنك أنت إحنا نتعامل مع سبيكتروم كبير من الناس وعريض.
صح.
فالناس اللي سريعين باتخاذ القرارات وجاهز إنه يتبنى نظام جديد، هذا يمكن يقرر لك زي ما قاعد يضرب يوم ولا نص ساعة، يدخل من نفسه هو أصلاً ما يكلمنا أصلاً. وبعض الناس اللي لا لسه عنده تخوف من الأنظمة السحابية ويحس إنها، بنشوف إحنا الداتا حقته وبنناظر إيش كم مبيعاته وكذا، هذا ياخذ وقت يعني. لانك انت قبل ما تبيعي لازم انت تعطيه توعيه واويرنس وتفهمه انه الانظمه هذه تراها مبنيه بطريقه محميه، وانه احنا ما عندنا، ما حد عنده اطلاع على الداتا حقتك لانها هي جت تتخزن بطريقه معينه والى اخره يعني. ففي نوعيه من العملاء لازم انت توعيه قبل ما، وهذا اتوقع انا انه كل الساس ستارت ابس السعوديه قاعدين يسوون الان، بتلاحظ بعضهم قاعد يدور يسوي تور حول المملكه. علشان يوعي الناس، يقول ترى مثلا النظام، مثلا عندنا احنا نظام الفوتره الالكترونيه والضرائب والاخره، او تلقى بعضهم يروح يسوي توعيه عن التجاره الالكترونيه، علشان الناس لازم تفهم عشان تقدر يتحولون الى عملاء لك.
فهي مثل ما قلت هي رحلة طويلة يعني. طب وش أكثر منطقة حركة إحنا عندنا هنا في المملكة اللي هي ممكن تواجه صعوبات فيها بشكل أقل يعني؟ هل الرياض هي أكثر نضج من مناطق ثانية ولا ما تشوفونها من هذا الجانب؟
أكيد ما في شك. الرياض، إذا نتكلم عن الرياض، هي أكثر منطقة أمانة فيها بزنس الرياض. إذا نتكلم عن الرياض، عن مناطق المملكة الثانية، لكن ما هو بقصور في المناطق الثانية أبد.
طبيعي.
أي ناس قاعدين يفتحون محل جديد أو بزنس جديد في هذا القطاع قاعدين نخدمهم بشكل ممتاز. عندنا عملاء في نجران، عندنا عملاء في حفر الباطن، عندنا عملاء
يعني في
توسع
يعني،
عندنا
في قبول يعني،
في الشمال
يعني. فكرتي أنه في قبول من جميع المناطق الثانية.
أكيد.
وموضوع الامباردنج موضوع الامباردنج للنظام، ترى إذا أنت صرت ساس المفروض أنه يكون ترى سهل جداً، محتاج حتى انه يكلمك يعني، يقدر هو من نفسه يدخل ويسجل ويدفع، وحتى لو يبغى يربط مع نظام تجاره الكترونيه او نظام محاسب يفوت يقدر يسويه بنفسه يعني. فهذا اللي يخلي الانتشار والنمو في الشركات الستارت ابس الساس خاصه المفروض انه يكون اسي يعني، سريع جدا مقارنه بالانظمه السابقه اللي انت تشريها ويجيك اللي تحملها من الموقع اول يجيك بسيدي وتسوي الانستول تختار وين تحمل بدك تشوف ما عندك مساحه بالنظام بالجهاز روح تمسح ملفات هذا يعني اختلف الان اختلف
اتخيل في بعض الصعوبات خصوصا انه نظام جديد يعني قد تواجه مشاكل فيه كثيره لكن خلني اسالك الان هل بريكسل توفر حلول مثلا نظام تكاملي بعينه يعني مثلا انا لو ودي استفيد من خدمه بريكسل جميل لكن ما اعرف انا لست افهم في هذا النظام بشكل كبير يعني هل والبزنس حقي خلني اقول انه بزنس جديد هل انتم تسوون حلول متخصصة لبزنس معين أو لازم يكون هو يعني عندكم موديل معين أو عندكم شكل
إذا هو ضمن نظام القطاع معين إذا هو ضمن قطاع معين بحنا نخدم القطاع كامل يعني مثال ممكن بجاوب سؤالك بطريقة مختلفة شوي إذا نتكلم عن مثلا محلات الاتصالات إذا تكلم عن محلات الاتصالات فإن كل واحد لا جاي يبيع جوال معين فهو يبيع سيريال نمبر معين فأنا أخدمك في هذا المجال فممكن هذه تكون سهلة فهي أخدم قطاع فيها ما أخدم شخص بعينه في متطلبات معينة لا أخدم متطلبات القطاع فهذولي فقط أنه يحتاج أنك تسمعهم شوي تجلس مع العميل شوي تعرف وش متطلباته اللي تخدم فيه وعلى هالأساس تقدر تخدم أكثر عدد من العملاء فهذه الطريقة اللي قاعدين نشتغل فيها أمانة
جميل طيب خلينا الآن ننتقل إلى العنصر إكس ومثل ما يمكن الغالب أو أغلب المستمعين يعرفون هو إيجاز العناصر اللي تشكل في يعني النقاط المثيرة للاهتمام في البزنس نفسه وإحنا إن شاء الله بنسلط الضوء عليها بشكل مختلف اللي بإذن الله أنها تساهم أنه بريكسل يتميز عن جميع المشاريع الثانية وعن غيرها من الأفكار تكلمت عن نقطة مرة جميلة اللي هي أن تحرص أو تركز في البداية على نجاح العميل ليش تتبنى هذا التوجه؟
طيب إذا أنا أتبنى هالتوجه السبب فيه لأن أنا عميلي هو رأس مالي في البداية يهمني مرة أن العميل ينجح عشان يكبر وأكبر أنا معه فلازم أوفر له التكنولوجيا الزينة اللي تساعده وتكبره تسهل حياته ما أحتاج أصعب عليك أنا من الناس اللي لا جاني أحد في قاعد يستخدم طريقة في الأوبريشن أشوف أنها قاعدة تطول السالفة
أو ضرها ماديا مثلا
ما تسوى عليك أنك تطول السالفة علشان في فيتشر معينة تقدر تستخدمها عشان صح. تحل المشكلة من الطبيعي أنك إذا أنت تدافع فلوس على نظام معين تحتاج خدمة عملاء ممتازة فأنا أحتاج لازم أقدم لك خدمة العملاء الممتازة وأعتقد أنه أخدم عميلي فيها أو أنه أحترم عميلي إذا أعطيته هذا النوع من الخدمات ما أعطيه وعود مهيب هي اللي والله أعطيك الشمس بيد
والقمر
بيد وأقول لك أنه هذه هي بسويها لك نظام لا ما يسوي لك النظام كل اللي تحتاجه النظام معتمد عليك في النهاية وش الشيء اللي تدخله فيه ترى بيطلع لك ثاني مرة تقاريرك بتنعكس عليك بالتقارير إلى آخره من العمليات اللي تحتاجها يمكن ودي أقول لك بس مثلا أحد القصص اللي قاعدين نخدمها احنا في بريكسل مثلا عندنا نحاول نطور بشكل مستمر دائما نجلس ونرسل الشباب والتيم عندنا يا جماعة الخير روحوا شوفوا لنا المحلات الفلانية وش تسوي شوفوا لنا الشيء الفلاني وش طريقة بيعهم إلى درجة أني أنا بنفسي مرة من المرات جالس في بقالة قاعد أبيع للعملاء ليش؟ لأنه أحتاج أعرف وش الأوبريشن اللي قاعد يصير وشلون هم قاعد يشتغل عشان أقدر أعطيه النيدز اللي هو يحتاجها فعندنا مثلا نتكلم عن البوتيك والكونسبت ستور ترى فخور فيهم انا احبهم مره
بس ممكن اخوي عبد الله بس تشرح للمستمعين وش البوتيك ستور وش الكونسبت ستور
طيب
بشكل سريع كذا
الكونسبت ستور هو عباره عن مجموعه ناس يصنعون اشياء بكونسبت معين خاصه فيهم مو براند ولا هو شيء فتلقاه يصممه هو ويصنعه ويروح يعرضه في المحلات اللي تبيع هذا النوع من الأشياء.
أي.
منتشر عندنا في الرياض في الوقت الحالي. هذه إحنا قاعدين نخدمهم وياخذون ترى طريقة البيع حقهم بالعمولة.
أي.
يحط المنتجات ما يملكها المحل لكن إذا بعتها ترى تأخذ عمولة عليها معينة. رحنا جلسنا معهم سألناهم وش الطريقة اللي تشتغلون فيها. كانوا يحتاجون أنهم يعرفون الموردين وش المبيعات اللي يسوونها. احتاج اعرف كم المخزون اللي موجود حقي نفسه كميه المخزون الموجوده
كم قيمه المخزون
كم باعه وكم العموله اللي بتجي نهايه الشهر هذه كلها وفرناها في بريكستل لهذا النوع من القطاعات.
طيب اخوي عبد الله تكلمت قبل شوي على نقطه مره مهمه انه انت فعلا لازم تروح وتكون متواجد في في, في في نفس المحل سواء اي نوع محل من او اي قطاع عشان انه انت والله تحاول انك تفهم متطلبات المشروع نفسه عشان تقدر تعكسها على الحل اللي انت بتقدمه له. عندي سؤالين. السؤال الاول عندك وقت تسوي زي كذا منطقيا شغلانه يعني وقت مره كثير. ويمكن السؤال الثاني عشان تربط الاثنين الحلول اللي انت توجدها وتطبقها على الشخص نفسه او على العميل هذا هل ممكن انه انت تطبقها على عملاء ثانيين بما انها يعني خلنا نقول points of improvement او نقاط تحسن. فهل تتخذ هذا النهج ولا بس الحل في الغالب يعني من واقع خبرتك يكون بس خلنا نقول هو tailor solution او مثلا حل مخصص لعميل معين؟
طيب بهذه الحالة أمانة تسألني في البداية هل عندك وقت ولا ما عندي، هذا شغلي. أنا لازم يصير عندي وقت لشغلي لأنه لازم أعرف النيت، لازم أعرف شلون هو يشتغل.
جميل.
ما أقدر أعطيه شيء أنا ماني متأكد منه. فلازم أجلس معه، لازم أناظر. طبعا في البدايات يس أكيد لازم تروح تشوف تجلس مع العملاء، بعدين تروح من الموظفين اللي يركبون للعملاء ويخدمون العملاء هم يردون لك بتقاريرهم وش قاعد يصير العميل الفلاني عندنا الكيس كذا 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 وش نحلها فيه وش نحتاج نسوي. توظف الخبرات اللازمة عشان يطورون لك، لازم تجيب الناس اللي قاعدين يشتغلوا في هالمجال. أنت لحالك ما يكفي، لازم تشوف بعد الأنظمة وشلون وش البنش مارك العالمية وشلون اشتغلوا وشلون طوروها وتروح تسوي لها كاستمايزيشن للسعودية ولعملائك. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية إذا أنت تسألني هل الحل هذا ينطبق على العميل بعينه، بالعادة الحلول اللي نعطيها تكون فيه نوعين من الحلول، حلول ما كانوا يفهمونها في النظام وشلون بتصلح فأنت تقول لهم هذه الطريقة اللي تصلحونها فيها، أو هذا ينطبق على عميل بعينه هي موجودة في النظام، أو حلول أنك تطور فيتشر معينة في النظام هذه تخدم كل العملاء وتروح لكل العملاء اللي عندك والعملاء المستقبليين. فاتخاذك القرار أنك تطور فيتشر جديدة هذا مرة مهم. دائما يزيد أنا وياه شيء له حط عبد الله لا هذه ترى احتمال ما تخدمني بالطريقه المثلى، او انه عبد الله هذه نحتاج كوست حقها عالي وشلون هل العوائد حقتها جيده وممتازه، هل ندخل ونغامر في هالمجال ولا ننتظر شوي. هذه كلها قرارات لازم تتخذ، بالعاده اجلس انا ويزيد نتشاور فيها بالساعات. لو تجي مثلا عندنا في المكتب تشوف مرسمين على الجدران كلها وشلون بيمشي وش الطريقة وشلون فهمته ولا ما فهمته، هل هذا كذا، وبعدين يجيك واحد ينقض فكرتك ويقولك لا عدها من جديد. فالتفكير في هذه في هذا النوع من البزنس يعني أقدر أقول لك ضروري ولازم تفهم، لازم إذا ما أنت فاهم ما أنت بقادر أصلاً،
ما راح تقدر توصل،
ما راح تقدر أبداً. فهذه النقطة المهمة. يس أنا أقول لك أنا لازم يصير عندي وقت لهذا الشيء.
وأي شيء تبنيه بعد زي ما قال عبد الله، أي شيء تبنيه عندك بالنظام هو يا بفيدك يعني يا بفيدك بشكل ممتاز إذا درست الفيتشر هذه، هل لها حاجة ما لها حاجة، وهل هي تخدم السوق المستهدف حقنا أو لا. المشكلة إذا هي ما إذا فادت كويس، المشكلة إذا ما فادت يمكن أحيانا تضر،
صح
تعطيك تقرير خطأ مثلاً.
وتضر العميل, وتضر العميل اذا تم تطبيق الحل.
يعني فانت اي فيتشر لازم قبل ما تبنيها لازم تدرسها صح, تحللها زين, تشوف وش الافكت حقه, وش الافكت حقها داخل النظام عندك وعلى العملاء ايضا والبزنس وعلى البزنس بشكل عام. يعني هذه
يعني بس اتخيل يعني في المستقبل ان شاء الله وباذن الله انه بزنس من نجاح الى نجاح, وبريكسل ان شاء الله نسمع انها اخبار مره حلوه. بس اتخيل كمان انه هذه الفقره اللي قاعدين تسوونها حتكون جدا مهلكه اذا كان عندكم عملاء كثير ما تقدر تلاحق هذا ولا هذا ولا هذا.
اتفق.
وش فكرتك يعني
اتفق. لذلك انت عندك الحين في انظمه مثلنا اساس اذا تكلا شغلتها اصلا تسوي لك تيكتينج, تفتح تيكت, العميل يفتح تيكت, تشوف وش المشكله اللي عنده, الموظف اللي قاعد يخدم يشوف يرفع تيكت ويناظر وش انت في النهايه مصيرك تطلع التقارير هذه من المنصه وتناظرها وتراجعها. فالعمليه حتى مهما كبرت في اوتوميشن لها واتمته وعمليات تكبر معك هي. في البدايات يس, يوم اول ما بدينا تقريبا وحنا نسوي تيستينج كنت في 2020 بدايات 2020 ما عندي عملاء بعت لهم, كنت انزل في السوق اجلس مع العميل تعال جرب الفيتشر هذا ناظر شلون, اجلس مع المحاسبين هل التقارير هذه قاعده تخدمك بشكل جيد ولا لا, اجلس مثلا مع الاونرز اقول له انت وش مبسوط عليه. يعني واحد من الاونرز الصراحه تعجبت منه
ليش
قال ذاك اليوم مصور لي في البر قال لي يا اخي والله انك فكيت لي ازمه ومشكله, هذا انا كاشت في البر وقاعد احدث بريكسل وناظر المحلي كم باع, شكرا لك. انبسطت مرة 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 جميل. انه قاعد يوريني انه في البر هو وقاعد يشوف مبيعات المحل حقته من الجوال قاعد يحدد كم وصل مبيعات. فهذه بالنسبة لي يعني اعتقد انه نجاح جيد وممتاز انك تشيك كم المبيعات وانت بعيد عن
يعني مو لازم تكون متواجد,
مو لازم تكون متواجد ولا تتأكد ولا تشوف كم باع ولا.
طب هل راح تبقون على الترابط الإنساني هذا؟ يعني أرجع للنقطة اللي أنتم ذكرتوها في البداية, أتفهم أن البزنس الآن ناشئ وله طريقة معينة في سير الأمور. يعني أنت الآن تروح مثلا زي ما قلت أنه تنزل للسوق وتجلس وتحاول تفهم منه, وهذا شيء جميل. وترى فيه كثير من أتخيل فيه كثير من العملاء احتمال كبير أنه يوافق عشان في شخص جاني جلس معي وحاول يحل مشكلتي. الآن بريكسل هل في المستقبل إن شاء الله لما يصير فيه full automation ولما يكون النظام قادر على أنه يقوم بنفسه وزي ما قلت يكون فيه ticketing وزي كذا, ما تخاف أن العملاء راح يفقدون وجودك كإنسان يعني وجودك معهم والتعاطي
معهم؟ هو نتكلم مثلا عن النظام, النظام موجود الآن نظام التيكتينج موجود الآن وما زال البشر يتعاطون مع ذا, يرد على العميل يكلمه يرد يشوف وش المشكلة اللي عنده حلها طريقة حلها يعطيه التفاصيل وشلون يحلها, ففي النهاية عطاها الحل. الترابط البشري يس في البداية إذا نتكلم حنا عندنا في السوق حقنا يحتاجك في البداية يتأكد إنك حوله
واقفل معه
موجودين أنتم خلاص بعدين ما عاد يكلمك, يعرف على النظام كويس ما يكلمك.
أو يعني أنتم تلاحظون إنه هو يحتاجك في البداية بعدين خلاص.
إيه في البداية ملاحظينها, هذه ملاحظينها بشكل مرة مباشر. بعدين ما عاد يحتاجك يعني خلاص تصير الأمور سموث بالنسبة له, اليوزر إكسبرينس ممتازة, عرف لها عرف شلون يشتغل خلاص ما عاد يحتاجك كثير. ففي البداية فقط أنت تساعده تعلمه تدربه هذا الإنجيجمنت اللي يصير. إذا صارت مشكلة
يعرف كيف عنده يعني.
بيصل لك.
هو عادة الإنسان عدو ما يكره أو عدو ما يجهل يعني, في البداية. بس أتخيل أنه البلاتفورم أو المنصة نفسها أو التطبيق اللي موجود يوزر فريندلي, يعني أتخيل أنه سهل
أكيد
يعني
أكيد أصلا إذا أنت بتبني منصة مثل هذه تحتاج انها تكون يوزر فريندلي، تحتاج انها اليوزر اكسبيرينس تدرسها زين بحيث انك تقدم حل ومنتج ممتاز يتناسب معهم. ما تقدر تعطيه شيء معقد وتقول له ما يشتغل عليه الا شخص متخصص جدا في التكنولوجي او التقنيه علشان اقدر اعطيك اياها او تشتغل فيها، صعبه
مرة. خاصه انك انت ترى بريكسل شوف وين يستخدم انت.
أي.
لانه هو يستخدم بالكاشير، العمليه تاخذ 10 15 ثانيه، فاذا ما كان سموث النظام انه اول العمل عندك بيزعلهم، يصير عندك صف طويل وما مشيت الطلب وما مشيت العملاء. فاذا ما كان نظام يوزر فريندلي، يوزر اكسبيرينس فيه عالي كويسه وسريع، ما حد يعني بيكون صعب الاستخدام اصلا، لانه اذا ما اشتغل الان ما احتاج بعد ساعه. اما ممكن بعض الانظمه الثانيه يكون عندهم مساحه اكبر للاخطاء، او انه ممكن يعني ما يكون يعني مساحه اكبر للاخطاء، بحيث انه لو ما اشتغل نظام يقدر بعد 10 دقائق يجرب مره ثانيه ممكن انه يضبط معه. بس حنا في بريكسل لا، لازم يطبع الفاتوره خلال ثانيه او ثانيتين من ادخال يعني من يوم يدخل الطلب او يدخل المنتجات، لازم عضو تطلع له الفاتوره بشكل مرتب ونظيف، يعطيها الزبون، او بتصير فيه عليه غرامات. طيب لو ما شغلت الفاتوره صار فيه غرامات. هذه
طب واذا طفى النت؟
لا اذا طفى النت ما يشتغل عادي يعني، ما لا هي ما له علاقه يعني. اذا اشتغلت
يعني بريكسل هو حتى اذا كان الشبكه ضعيفه او شيء،
اي هو عندنا الحل احنا مقدمينه انه بحيث انه انفصل النت عنك الان، هل توقف بيع؟ لا تكمل مبيعات، ما عندنا مشكله. أيه. متى ما شبك النت ثاني مره يكمل.
أيه.
يرفع العمليات يعني عادي، ما ابدا ما هي مشكله النت عندي. لاني مقدر انه الناس تشارك مثلا في معارض،
صحيح.
المعرض بالعاده اي معرض تروح لو تبي تكلم خويك بعض الاحيان ما تقدر تكلمه،
فعلا
ضغط الشبكه كبير. أيه. وضغط عالي، فما ما, ما تقدر. فلذلك تلقى انه تحتاج انه متى ما جاء النت رفعنا، ما نقعد نتعطل، بنسوي عمليات البيع وبنبيع ولا في اي مشكله فيها.
جميل والله، لانه النت مصيبه الان، كل النظام متكامل.
اكيد 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 طبعا. ما في شك، لازم 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 هذه التقنيات تكون موجوده انك تحافظ عليها.
طيب جميل، كيف المستقبل تشوفونه بالنسبه للحلول التقنيه في قطاع التجزئه؟ كيف نظرتكم لنا احنا في المملكه؟
طيب أمانة المستقبل واعد جدا في هذا المجال. نتكلم عن تكنولوجيا وتقنية، ما
حتتطور،
ما نستغني عنها. التقنية إذا أتكلم عن البزنس أول وبعطي مجال يزيد يتكلم عن التقنية فيها. أنا أتخيل من ناحية البزنس أنه أحتاج أسهل حياتي أكثر،
صحيح.
أحتاج أتحرك بسرعة، أحتاج معلومات أكثر، أحتاج أتخذ قرارات أسرع
أدق
بنفس الوقت، أحتاج أعرف معلومات كثيرة في هذا المجال. الحكومة الآن والجهات الاستثمارية قاعدة تستثمر بشكل كبير جدا في التقنية، قاعدين نتحرك. عندنا The Line، إذا نتكلم عن نيوم، تكلم حلم كبير وشيء عظيم جدا. فلذلك مهم حنا نتواكب يا الشركات التقنية اللي في المملكة مع التوجهات الحكومية عشان نصير في نفس الليفل. ففي أفكار كثيرة يمكن قد سولفنا فيها أنا ويزيد عن شلون ندخل الذكاء الاصطناعي في بريكسل، وشلون نعطي اتخاذ قرارات أفضل، وشلون نساعد على البيانات اللي موجودة في النظام في الأنظمة اللي عندنا والكم المعرفة اللي موجود. بنقدر بإذن الله نطور في النظام إذا نتكلم عن بريكسل نفسه، أو نتكلم في المنظومة كاملة سواء لعملائنا أو للبورتل أو المنصة اللي حنا قاعدين نشتغل فيها. فيمكن من الناحية التقنية يزيد
يعني عندك الآن أنت زي ما قال عبد الله، من ناحية كتكنولوجي وايز يعني، أولا عندك أنت تقنية تطور. أنا ما أحتاج إني أشوف بعد 30 سنة، أقدر أشوف الآن كل يوم عندنا حنا تطورات جديدة، استخدامات جديدة في الريتيل، من مع خاصة مع التقنيات الناشئة اللي يسمونها تقنيات ناشئة، مثل الفي ار والاي ار واستخدامات الاي اي في اتخاذ القرارات وغيرها. ف الناس شكل البقالات اللي يشوفونه الناس اليوم هذا ما راح يستمر، ما راح يستمر اني ادخل بقاله واحط المنتجات وادفع واطلع، ما يعني هذا كله راح يتغير. يعني ممكن بعدين
يعني ايش تصورك
يعني ما ادري، بس انا اتخيل مثلا انه المفروض بعدين روحتي للبقالي بيكون هذا لكجري اصلا، يعني شيء اسويه من باب الاستمتاع مو بنيسيسيتي، مو انا زي الان انا اروح عشان اجيب
ضروره.
فانا اتخيل انه بعدين مثلا على ما البقاله تدري اني انا رايح لمها وتدري انا وش ابغى اخذ، فالمفروض انها بطريقه ما ادري بس يعني بطريقه ما تتجمع الاغراض في مكان محدد، تدري البقاله اني انا احب الكاكاو الفلاني او احب الشيبس الفلاني او المشروب هذا، فالمفروض يعني الروح الاكسبيرينس هذه راح تكون ممتعه، راح تكون فن، ما راح تكون
ضروره.
تمام. وحتى طريقة اني انا حاسب وانتظر بصف طويل وهذه كلها راح اريد اصلا هي
انا كنت بعلق يعني في احد التطبيقات ذاك اليوم من البقالة طلبت كل شيء واخترت كل حاجة ووصلوها يعني حرفيا
هذا حتى تقنيا شيء ترى مرة بسيط هو
يعني مو معقد
لا لا هذا أنا مرة معقد. بسيط اصلا يعني ما في لا بس اني انا احول الموضوع هذا الى انه يكون الناس راح يسوونه من باب المتعة، هذا هو اللي راح يجي بعدين يعني.
بس معلش الآن بيصير في جمع للداتا بشكل يخوف صحيح؟ طب كيف احنا
مو راح يصير هذا اوريدي يصير عند يعني لا بس الشركات الكبيرة هذه زي جوجل وفيسبوك وتويتر هذه كلها شركات اصلا داتا بيست كلها ما هي يعني هذا الواجهة اللي تشوفها انت في تويتر هذا كلها عشان تعطيهم وش سويت اليوم وامس وش سويت ومين اخوياك الحين مثلا
ما راح يتعدون على الخصوصيه
لا
يعني انا يعني هم مثلا هم هم حد وطبعا هو نقاش مو بقصدي شيء بس
انا ماني ماخذ
هو سماح بالخصوصيه معلش اسمح لي هو سماح بالخصوصيه التقنيين دائما يقولونها انه الخصوصيه في الانترنت انت اللي تتحكم فيها انت تتحكم وش تعطي
وش تبي
وش اللي توقفه لكن اذا بتكلم عن من بريكسل والخصوصيه ما في اي انتهاك لخصوصيه الفرد او المنظمه اللي انت بتشتغل فيها ما ابدا لا من قريب ولا من بعيد
يعني فكرت اوريدي في يعني
مسبقا هذه هيئة البيانات الان عندها تنظيمات فيها كبيره جدا ما ينخاف علينا احنا يا سعوديين من ناحيه الخصوصيه ابدا
حلو.
لان التنظيم اللي قاعد يجي عليها تنظيم امانه الهيئه سابقه الناس بخطوه على ما كان هي سابقتهم قاعده تكتشف قبلهم فالتنظيم اللي قاعد يصير اعتقد انه رائع وبيغير شيء كبير فهذا ما في خوف على البيانات خصوصية الأفراد الآن في الوقت الحالي ممكن هذا سؤال فلسفي خلنا نسميه على الخصوصية الخاصة بالأفراد لكن بعد فترة يعني أعتقد أنها بتكون ماست هي الحياة أصلا في النهاية أني أطلب ولا السيارة بتكتشف خصوصيتي ولا الى اخره او الجوال
لانه حتى عوده الى نفس بريكسل المشروع يعني اعتقد انه في كثير لما تسوون معاهم مقابله او مثلا تجون تعرضون عليه المنتج بيجي يقول لك لا يا اخي انا ما ابغاك تشوف وش انا ابيع او شوف ما ابغاك تشوف الستور حقي مثلا اتخيل
ما عندنا عكس اصلا عليها
اي جميل
يعني فحتى لو بغينا ما
النظام
راح تشوف انت كلام يعني ما له لو دخل ما كلام غير مفهوم اصلا كله
يعني
بطريقه مخزن بطريقه معينه بحيث انه ما حد يقدر لا انا ولا عبد ولا اي احد منه انه يقدر يشوف الفاحل هذا كم قاعد يبيع او وش منتجاته او وش الاصناف اللي عنده او التصنيفات وغيرها فحنا بس البداية نعمل نسوي لهم أونبوردينج بعدين خلاص نطلع منها ما ندري
لأن يدروني وجاء طرف بالي أنه مثلا طبعا أتخيل أنه مثلا أحد الأسئلة اللي ممكن تنطرح عليكم أو مثلا يعني يكون في صراع ما بينك وبين العميل يقول بتاخذ القوائم حقتي تروح تبيعها
ناخذ منتجات ونبيعها
لا القوائم حقتي
هذا الشيء يعني مستبعد وأمانة الحمد لله ما قاعدين نشوف أصلا
ايه
أحد يخاف
من هذا
من هذا النوع من هذا النوع من البيانات ما لأنه أصلاً نظام أنت انت اللي قاعد تستخدمه صح ومشفر
وعندك يعني
وعندك وفي النهايه انا وش مصلحتي اني اشوف نواف وش باع؟ مو بمصلحتي ما استفيد منها. انا بالنسبه لي كعبد الله اشوف بيني وبين نفسي المعلومه ما تفيدني.
ايه
تفيد يعني ممكن من ناحيه بزنس انا يهمني انك انت تبيع وعندك مشاكل هذا بس هذا يخليني مبسوط انا
يعني هذا
اللي يعني المصادر الدخل عندنا من
اي من النظام نفسه يعني فيه. فعلا فعلا جميل. طيب خلينا الان ننتقل لفقره هل تعلم وهي فقره مفضله ومحببه لي طبعا هي تساعد المستمعين على انها تعرف تفاصيل وحقائق عن مشروعكم عن عبد الله عن يزيد بحيث انها مو بالضروره تكون متصله بالمشروع لكن اشياء قد تساعد يعني المستمعين يفهمون يعني عن المشروع اكثر. احكوا لي وش في اشياء جميلة لطيفة عن المشروع صعوبات مع العملاء او صعوبات ما بينكم انتو انا اتخيل انه وقت العصف الذهني عندكم ناري يعني اتخيل في طاق واجد
امانة جميل انبسط عليها انا الصراحة ويزيد وتحس فيه بينهم كيمستري معين تيم اذا صار متداخل مع بعض يفكرون عادي ما الموضوع مو شخصي الموضوع نبغى نخلص شغل حنا ما يهمنا اصلا
من الصح ولا
من الصح ولا
لا هذه نقطة جميلة شكرا.
وصلت الحين انا عندي مصيبة قدامي راح احلها
انا اخلص
الموضوع اي قضيت انا ما ابيها ابي نبي حل فمن الصح ومن الخطا وايش تفاصيل المشكلة وايش قال وايش ما قال
أصلا قبل ما يعني هذا مو بأول شيء نبنيه حنا يعني سواء سوا أو في حياتنا يعني ف
يعني عندكم
فحنا يعني عبد الله 7 سنين أو تقريبا في المشاريع ومع الحكومة والشركات التجارية وغيرها وأنا الحمد لله عندي تجارب قبل فكلنا حنا كان عندنا مساحات وسنين من التجربة والخبرة والأخطاء يوم وصلنا إحنا بين بريكس أصلا إنه ريدي إحنا ماتشور ما نفكر
خلاص
يعني خلاص يعني اصلا الموضوع نبغى احنا نحل هذه المشكله او نحل هذه او نسوي هذه الخاصيه وكذا بافضل طريقه تناسبنا كلنا يعني
جميل. طيب كيف كانت تجربتكم في الاستثمار انك يعني ما شاء الله اول شيء الف مبروك
الله يبارك فيك
على الجمع الاخير اللي الاستثمار اللي حصلتوا عليه وبإذن الله نسمع عنكم أخبار إن شاء الله جيدة بإذن الله. فحكوا لي عن التجربة هذه كيف كانت. أنا أتخيل أنه صعب جدا أن
أمانة هي الصعب في البداية فيها أنك تثبت نفسك قبل ما تثبته للمستثمرين اللي معك تثبته لك أنت وشركائك اللي موجودين إنه اللي بنيتوها مع بعض هل حنا وصلنا لمرحلة كافية إني أقنع وألتزم بالتزامات معينة في الاستثمارات فهذه هي الصعوبة في البداية وهذه الحمد لله مرينا فيها لين بنيناها بشكل جيد وبشكل يعني نعتقد أنه وصل كواليتي معينة فحان وقت الاستثمار ما كان الحمد لله يعني بالنسبة لنا الصعوبة فيه ما كانت كبيرة جدا أنا ويزيد كلنا نحب نتعلم كثير
جميل
دائما بشكل يعني كبير جدا تلقانا نروح نسافر ناخذ كورسات نتعلم مع بعض نقرأ نشوف وش قاعد وشون وين واصلين فتلقانا نروح نتعلم وشون الجولات الاستثمارية تصير أصلا ناخذ كورس
يس. بس تعقيبا على النقطة حقتك ترى ما في شيء أفضل من الاستثمار في الشخص يعني
أكيد استثمر بنفسك أول شيء فلذلك ما كانت أمانة بذاك الصعوبة اللي يمكن الحمد لله بحكم العلاقات وبحكم التواصل بحكم الناس اللي حولنا قدرنا الحمد لله يعني نخلصها بشكل جيد ولله الحمد هذه يمكن من أبرز الأشياء السعيدة في الحياة خصوصا أنك أول جولة استثمارية لك تسويها
لا هو نجاح يدل على أن المفهوم يعني هو فعلا نحتاجه يعني أو خلنا نقول هذا يدل على انه الفكره او نتاج اللي الشيء اللي انتم سويته هو الجهد اللي حطيته
الحمد لله.
بالعكس يعني لاقى قبول والناس
اكيد ما في شك الحمد لله. من الاشياء الطريفه يعني اللي احنا نشتغل فيها امانه مع العملاء ومع يعني امانه واجد صدق واجد والله واجد يعني احنا يهمنا مثلا اذا احنا نتكلم عن البزنس اللي ممكن نقدمه دائما مثلا انا احنا ما نخدم كثير الفود اند بيفرج بشكل كبير فلذلك تلقانا دائما نحاول نقول لهم دائما اشرط عليهم لهم يا جماعه الخير تراني متخصص في التجزئه فهذه نقطه مثلا انا اخدم قطاع التجزئه اكثر فالحمد لله هذا قاعد يعطيني مصداقية. فأحد المنافسين مرة المرات جانا عميل وسولف لنا يقول لنا أنا هذا النظام بغيره أمانة ولا أبيه السبب أني لا جيت أبيع منتج معين هو تجزئة أبيعه العميل قدامي الحين أضغط على المنتج وأقول أنه أبغى أبيع المنتج هذا يقول لي أي طاولة فهذا بالنسبة لي تقول كان معقدني جدا فلذلك لازم أغيره الآن فهذه يعني من الطرف فأنا الصراحة مسكت رأسي قلت شلون كم جلستي تستخدم قلت جلست 6 شهور قلت 6 شهور تتعذبين كل يوم وانت تبيعين
مش
حادك
أي من جد أي فعلا
تسألني أي طاولة ولا تسألني فهذه يعني من الطرائف اللي تصير أمانة إلى آخره والله واجد ما يحضرني الحين شيء إضافي ولا كان
أنا خلني يمكن أزيد أنا سمعت الحقيقة إنه في شيء في تشريع مو بتشريع أعتقد إنه هيئة الزكاة والضريبة والدخل والجمارك راح تعلن عن
الفوترة الإلكترونية
راح يكون إلزاما على
القطاع اصدرت التنظيمات الآن الخاصة في الفوترة الإلكترونية وبإذن الله بيكون في 4 ديسمبر نهاية السنة في 2021 تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وبيكون النظام مطبق على مرحلتين والحمد لله احنا في بريكسل معتمدين من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك انه هو نظام سيرتيفايد من الهيئة انه يقدم هذه الخدمة الحمد لله. المرحلة الأولى بتكون هي عبارة عن انه أنظمة فوترة إلكترونية فيها أجزاء ومتطلبات ما أبغى أدخل ديب فيها في المرحلة الثانية بتكون في عام إن شاء الله في تقريبا بداية سنة 2023 بيكون بداية سنة 1/1 هي الفترة الثانية من التطبيق.
هل بيكون حوسة؟
هو اوريدي حوسة الحوسة كنا فيها قبل لأن لنا سنة تقريبا من 4 في ديسمبر العام الماضي 2020 قالوا انهم بيصلحون النظام بدأت تصدر التنظيمات الخاصة فيه من مارش الماضي فأول ما بدأت تصدر التشريعات شلون بيشتغل وش المتطلبات في المرحلة الأولى والمتطلبات في المرحلة الثانية بدينا على طول نطور فيها ونجهزها. يس بتصير الحوسة في البداية احنا جاهزين الحين خلاص كانت الحوسة موجودة في التشريعات لكن الآن خلاص الأمور زينة إن شاء الله أننا جاهزين ما عندنا مشكلة أبدا فيها لكن الآن في الوقت الحالي أمانة في جهد كبير من الهيئة الله يعطيهم العافية في التنظيم أو التوعية المستفيدين فيها وهذا أكيد طبعا من أدوارنا من أدوار كل الشركات
نعم يعني كل يكون كل العمل متكامل بشكل واحد لأن أنا قاعد أتخيل أعانى الله بصراحة القطاع الخاص والشركات يعني كل شوي قاعد لازم يكونون أبديتد مرة
تنظيمات صح
لازم يكونون مرة أبديتد يعني أتخيل الأنظمة اللي تستحدث بشكل يعني بشكل ما بقول يومي بس بشكل فترات يعني كثيرة فما يمدي الواحد يمسك طريق النازل عليه شيء طبعا هو أكيد أنه في خدمة السوق بلا شك يعني بس يمكن عشان كذا تطلع فرص مثل بريكس مثل مشروعكم بريكسل وزي كذا أنه تجدون حلول للثغرات هذه اللي موجودة
في الأنظمة ما في شك أبدا أنه هذا التنظيمات اللي قاعدة تصير أمانة لخدمة السوق و بالأول والأخير صح. يعني أنا أمانة ودي أنها تكون لأنه تنظمني أنا. يعني إذا أنا بتكلم عن نفسي أنا ما قاعد ما عندي مشاكل مع الهيئة أني أتلاعب ضريبيا ولا عندي مشاكل مع الهيئة أني ما أسوي عمل قانوني مثل التستر التجاري ولا أني حول فلوس برا المملكة
تكون كل شيء ظاهر قدامهم
وهذول قاعدين يضروني فعليا يضروني أنا كمواطن سعودي عندي الشركة هذه أنا قاعد أنظر ليش أنا صح وهم خطأ فهذا بالنسبة لي ظلم وقاعدين يحرقون السوق علي فلذلك مرة ممتاز وجيد أنها تصير مثل هالأنظمة أنا ما عندي مشكلة أمشي فيها يعني إذا نتكلم عن البقالات مثلا بقالات في بقالات فيها تستر تجاري وفي بقالات ما فيها تستر تجاري اللي ما فيها تستر تجاري تلقاه يتعب مرة مسكين
صح ولا هو قادر يلحق
مثل هذولي يلحق مثل هذولي هذا يجيب له البضاعة واحد ثاني مثله إلى آخره من التفاصيل الضرائب ما هم قاعد يدفعها بشكل ممتاز فهذا النظام بإذن الله أنه بيحل شيء كبير جدا
وعشان حتى كمان تكون في فرصة عادلة للجميع رحت السوق يعني عادل يكون متوازع. طيب الآن إن شاء الله ننتقل في الختام عادة أنا دائما أحب دائما نحط اللي هو أو نركز على مثلا يكون في كلمة تحفيزية منكم عبد الله يزيد للمستمعين بنبدأ معك أول عبد الله ثم ننتقل يزيد فكروا كيف يعني فكروا في أشياء أو مثلا قصص أو أن مثلا أنت كيف حاب أنك تحفز المستمعين من واقع تجربتك لأن أنا متأكد أن تجربتك ما كانت يعني مثل قوس قزح والعالم الوردي أكيد أنه في لها صعوبات كيف تجاوزت الصعوبات هذه؟
طيب أمانة دائما أنا أقول أنه تعلم 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 خذ المعرفة لا تعتقد أنك وصلت المرحلة الكافية من التعلم بسهولة إذا حنا نتكلم عن أشياء نعتقد أننا وصلنا فيها مراحل ممتازة بخبرة سنة ولا سنتين ولا ثلاث سنوات تراها غير كافية حنا الآن في قطاعات يعني كلنا كل يوم نشوف
متغيرة
كل يوم شيء جديد كل يوم شيء جديد ولا تقدر تلحق عليها فلذلك لازم تتواكب هالتعلم لازم تمشي في الجهد يعني أتخيل أنه في بداية حياتي اشتغلت في ستارت أبس الأسباب فيها أبغى أتعلم أكثر
صح.
أبغى تصير عندي معرفة أكثر عشان أقدر أدير أصلا ستارت أب حقتي بعدين فمرة مهم أنك تشتغل في ستارت أب تعلمك تسقلك أكثر تعطيك صلاحيات أكبر تعطيك طرق عمل أكثر تشتغل كل شيء
مساحة للأخطاء
مساحة للأخطاء أكبر فأنا أعتقد أنه هذه مرة مهمة يعني إذا الواحد يداوم مثلا أتكلم عن نفسي أداوم من 9 الصباح مثلا بعض الأحيان ما أطلع لـ9 في الليل ولا 11 ولا 12 جالس في المكتب كل هالكمية من العمل والجهد المتواصل أكيد هو تراكم معرفي
صحيح.
فلذلك أنا أنصح دائما بالتراكم المعرفي والتخصصية
جميل شكرا
زين. يمكن عبدالله تكلم أكثر عن بزنس كبزنس أو كجانب بيرسونال أكثر بس أنا يمكن باخذ شيء تقني
جميل
حلو
كذا يصير نغطي الاثنين
يعني من 2017 أو 18 حتى الآن أنا كنت involved أو بشكل مشارك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بأنظمة كثيرة بنيت تمام وجزء كبير والغالب الحمد لله من البرودكتس اللي كنت أو شركتي كانت انفولد فيها طلعت وحصلت على استثمارات وغيرها الشيء الوحيد اللي بس أنا ممكن أقول لأي أحد هو جالس يبني برودكت أنه ما يبحث عن أنه يصير بيرفكت وكامل هذا ما فيه هذا ما أنسى يعني هذا الشيء ما راح تقدر توصله أنت أبداً الوقت اللي أنت تقول أنا وصلت له فأنت يعني عندك مشكلة أكبر أنك وصلت أنا يعني لهذه المرحلة فكل ما صار كل ما أنت بنيت منتج عندك كل ما طلعت بشكل أسرع كل ما جربت هل السوق أصلا يبغى هذا المنتج حقيقي؟ هل أنا قاعد تحل مشكلة؟ هل في طلب أو لا؟ هذا يعطيك مساحة إنك أنت تسوي بيفت، يعني تتغير، تروح تغير من المنتج، تعيد تركيبته مرة أخرى، أو إنك تقول له ببحث عن منتج آخر. بس مثلا إنك أنت قاعد تبني منتج، مثلا سمعت تكلم واحد يقول أنا قاعد المنتج خمس سنين يبني منتج، يقول
لا غير منطقي،
غير منطقي، أربع سنين. فهذا كلها يعني ما غير واقعي وغير منطقي، وقاعد تضيع وقت على نفسك كثير. فحتى لو كان منتجك بنظرتك أنت غير كامل، هذا شيء جيد أصلا. ومدام أنه هو يحل، حتى لو كان ما يكمل السايكل كاملة، مثلا أنت نظام نقاط بيع، تبني نظام نقاط أو تبني HR، لكن بس في بيرول ولستة الموظفين مثلا، it's okay عادي. في تلقى عندك كاستمرز تستخدمهم، تلقى في ستارت ابس ما تحتاج الا هالتو فيتشرز.
انزل السوق،
انزل السوق يس، وتقدر انت تجرب وتجيك ريفينيو كويس، وحتى نفسيا انت تحس انك والله انا قاعد ابيع وعندي عملاء وقاعد انجز، يعطيك احساس بالمسؤوليه اعلى. فهذا اللي اقدر اقوله يعني انا للناس اللي التقنيين اللي بنفس كان بنفس
مجالك،
نفس المجال او انهم مرحله انا مريت فيها سابقا يعني.
طيب شكرا جزيلا. انا حقيقه بصراحه لازم نقفل، لكن انا مره انبسطت وجدا سعيد، وكلكم عندكم بالعكس كميه من المعلومات جميله اول مره اسمع فيها حقيقه، فلذلك شكرا جزيلا لكم.
كان الله يعطيك العافيه، احنا سعدنا صراحه معك،
موفقين خير، وان شاء الله نسمع عنكم جولات ثانيه
ان شاء الله.
هذا عقبال ان شاء الله ينزل التشريع حق الهيئه، ونشوفكم من الاوائل ان شاء الله في انجاز الموضوع
ان شاء الله.
الله يعطيكم العافيه، شكرا جزيلا. اعزائنا المستمعين، في ختام هذه الحلقه نود ان نخبركم بان اسمى أهداف بودكاست وادي عبقر هو تزودكم بالمحتوى الذي نأمل من الله عز وجل أن يعينكم في رحلاتكم العملية والشخصية على حد سواء. نقدمه لكم ونتمنى دعمكم، ونود بأن يكون أحد أسباب ريادتكم ونجاحاتكم. استمعوا له وانتفعوا به